نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
هذا سؤال نبدأ به هذه الحلقة لأحد الأخوة الذي يسأل عن صفة الوضوء الصحيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الوضوء الصحيح له صفتان، الوضوء الكامل والوضوء المجزي. أما الوضوء المجزي فهو غسل فروض الوضوء مرة مرة، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فورد في هذه الآية غسل فروض الوضوء مرة مرة. وكذا ثبت في السنة أن غسل الفروض أن الوضوء يكون مرة مرة، وهذا للوضوء المجزي. وأما والوضوء المجزي صفته هو أن يسمي ويتمضمض ويستنشق مرة، ثم يغسل وجهه أيضا مرة، ويغسل يديه مع مرفقيه مرة واحدة، ويمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ويغسل أيضا قدميه مع الكعبين مرة واحدة. هذه صفة الوضوء المجزئ. وأما الوضوء الكامل فإنه ينوي ويسمي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويغسل كفيه ثلاثا، وإن كان يتوضأ من إناء فيغسلهما خارج الإناء، ويتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، كل مرة يجمعها بغرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، ويستنشق ويتمضمض ويستنشق باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى. وهكذا أيضا يغسل وجهه ثلاثا، ويدخل في ذلك اللحية وما استرسل منها، فيخلل باطنها بالماء إذا كانت كثيفة، وإذا كانت خفيفة فإنه يغسلها وما تحتها، ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، ويمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، لأن المسح لا تثليث فيه، ثم يغسل قدميه مع الكعبين ثلاث مرات. هذه هي صفة الوضوء الكامل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. نعم.
في السؤال الثاني يقول: أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ، ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء الغسل؟ هل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل مرة أخرى؟
نعم، كما ذكر السائل بأن الوضوء بأن الغسل إذا اغتسل الإنسان غسلا كاملا واجبا عليه فإنه يجزئه عن الوضوء. وما ذكره من أنه لو أنه أثناء الاغتسال مس ذكره أو دبره وليس مجرد الإليتين هل ينقض ذلك الوضوء أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا ينقض الوضوء، يعني مس الذكر أو حلقة الدبر، لأن ما ورد من قول صلى الله عليه وسلم من حديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا قد صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي في الرجل يمس ذكره أعليه وضوء، فقال لا إنما هو بضعة منك، فهذا هو سبيل الجمع بين الحديثين أن الوضوء من مس الذكر أو حلقة الدبر إنما هو مستحب لا واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث يقول يخرج مني سائل شفاف اللزج بعد التبول بربع ساعة، وأحيانا أتوضأ وأصلي فأشعر بإحساس أن هذا السائل يخرج، ومرات أجد آثارا على العضو وأحيانا لا أجد، فما حكم الصلاة هنا؟
والذي يخرج من الإنسان على مثل ما ذكره السائل إما أن يكون مذيا أو يكون وديا، والمذي هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عندما تتحرك الشهوة الجنسية ثم تفتر يخرج، وهذا الخارج هو المذي. وأما الودي فإنه أبيض ثخين غير لزج يخرج بعد البول. فعلى ذلك هو في سؤاله خلط بين صفتين، فإنه قال إنه يخرج سائل شفاف لزج بعد التبول، فالذي يخرج بعد التبول إنما هو أبيض ثخين غير لزج، أبيض ثخين غير لزج يخرج بعد البول، فلعله يعني من هذا أقرب إلى هذا، إلى أنه من الودي، فعليه أن يتوضأ ويغسل ما أصابه، وحتى لو كان يعني مذيا فإنه يأخذ الحكم نفسه يغسل ويغسل ما أصابه ويتوضأ. ولكنني أنصح السائل بأن كأنه يعني هناك فيه نوع من الوسوسة، بل عليه أن يتحقق، إن وقع على هذه الصفة فالحمد لله، عليه أن يغسل ما أصابه وأن يتوضأ، وإن كان ذلك يعني مجرد وسوسة فلا يلتفت إليها، لأن الوسوسة مرض وليس لها باب ينتهي إليه.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الرابع يقول هل يحرم على الجنوب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية؟
الكتب والمجلات التي فيها آيات قرآنية لا تعد مصحفا، والنهي الجنوب عن مس المصحف إنما هو للمصحف المعروف، ولذلك فإنه لا بأس على الإنسان أن يمس المجلات والكتب التي فيها آيات وردت فيها آيات قرآنية.
هذا السؤال من المستمع سين حاء من الرياض، تقول زوجي ميسور الحال كثيرا والحمد لله كثيرا ولله الحمد، فأنا وزوجي نسعى نحو الاستقامة في حياتنا كلها ونرجو من الله السداد، وأحتاج للحكم الشرعي في تصرف التالي: أخذ من مال زوجي قدرا محددا من حين لآخر لفترات متباعدة، وأجعلها في صالح الأعمال بالسر دون علم زوجي بالمال الذي أخذه منه سرا ودون علمه أيضا فيما جعلت ماله، علما أني في مرات عديدة أسأله الإذن لي في التصرف في القليل من ماله في وجوه الخير ولا يمانع، ويقول لي لا تخبريني أين صرفت ذلك المال، وذلك ولله الحمد من ثقته في بأني لا أفعل إلا خيرا بعون الله، فهل تصرفي هذا آثم به شرعا؟ ثم هل يكون لزاما علي أن أسأله في كل مرة مع إعلامه بموضع التصرف في ماله؟ وجزاكم الله خيرا.
المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهي أيضا راعية في مال زوجها الذي يضعه عندها ومسؤولة عنه، والإذن يكون على قسمين وفقا لما ورد في السؤال، إما أن يأذن لها إذنا مطلقا بأن تخرج من ماله ما تيسر منه من قليل أو كثير، فهذا وما دام أذن لها هذا الإذن المطلق فإنها تتصرف وفق الإذن الذي أذن لها فيه. وإن لم يكن يأذن لها إلا في مواضع معينة وما عداه فإنه يجب عليها أن ترجع لأنها تقتصر على الإذن، فهي تتصرف في هذا المال الذي عندها في وجوه الصدقة والبر والإحسان طبقا لإذنه، إن كان عاما فلا يلزمها أن تسأله أو أن تستأذن منه كل مرة، وإن كان أذن لها في أحوال معينة وحالات معينة فلا تتعداها، بمعنى أنها لا بد أن تستأذن منه كلما أرادت أن تخرج من ماله شيئا.
هذا السؤال أيضا من إحدى الأخوات تسأل عن الطهارة وأحكامها. في سؤالها الأول تقول: عند التطهر من الحيض والاغتسال مثلا بالليل كيف أصلي؟ هل أصلي العشاء فقط أم العشاء مع المغرب أم أصلي صلوات اليوم كاملا؟
إذا اغتسلت في من الحيض وكانت قد طهرت وطهرها هذا قد أدركت فيه أحد الصلوات فإنها تصلي هذه الصلاة التي أدركتها، لا يجب عليها أن تصلي سوى الصلاة التي أدركتها فقط. وأما الصلاة التي أدركتها في الطهر وأما الصلاة التي مرت وكانت في حال الحيض فلا تصليها لأنها فيها في حال الحيض ليس عليها صلاة. وهكذا لو أنها لما أتاها الحيض كانت قد دخل وقت الصلاة فإنها إذا اغتسلت تصلي تلك الصلاة التي يعني فاتت عليها أو دخلت عليها وهي كانت طاهرة ثم طرأ عليها الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟
الأصل أنه لا ينقض الوضوء لأنه خرج من موضع طاهر فلا ينقض الوضوء، لكن ذكر بعض الأطباء أنه قد يتسرب من جهة الفرج بعض الرياح التي ترد من القالون لأن قد يكون فيه يعني خللا يؤدي إلى خروج بعض الروائح منه لجهة الفرج، فإن ثبت شيء من ذلك بقول طبيب أو بعد كشف مثلا طبيبة المختصة فإن هذا يكون في هذه الحال ناقض للوضوء، وإلا فالأصل عدم النقض. نعم.
في السؤال الثالث تقول: هل صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب 6 ركعات؟
نعم، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب 6 ركعات، وما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم من صلى 6 من قوله من صلى 6 ركعات بعد المغرب لا يتكلم فيما بينهن بسوء كانت كعبادة 12 سنة، فهذا الحديث غير صحيح، لم يثبت لأن في سنده من لا يقبل حديثه، ولذلك فإن سنة المغرب البعدية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويحافظ عليها هي 2 ركعات بعد المغرب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعود إلى أسئلة السائل خالد من ليبيا، وكنا قد استعرضنا جملة من أسئلته في لقاءات ماضية. في سؤال له يقول: إذا تذكر شخص ما وهو في صلب الصلاة الفريضة أو النافلة أن عليه صلاة لم يقضيها فماذا يفعل إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا؟
الإنسان إذا كان عليه صلاة فائتة ودخلت عليه وقت المكتوبة فإنه يرتب قضاء الفوائد، فمثلا لو أنه دخلت عليه صلاة العصر وقد فاتته صلاة الظهر مثلا يلزمه بعد ما دام قد دخل وقت صلاة العصر أن يصلي قبل صلاة الظهر ثم يصلي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر حتى دخل المغرب في غزوة الخندق صلى العصر ثم صلى المغرب، فعليه يلزم ترتيب الفوائد بهذه الطريقة ولا يتساهل في أدائها، سواء كان يعني مؤتما أو منفردا أو غير ذلك. نعم.
وماذا لو تذكر شيخ هذه الصلاة الفائتة وهو في صلب صلاة تليها؟
نعم، لو أنه كما ورد في السؤال تذكر صلاة الفائتة وهو في قد دخل في الحاضرة، فإنه يتم الصلاة التي دخل فيها نافلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ثم بعد إتمامها يقوم ويصلي مرتبا الصلاة التي فاتته ثم الصلاة الحاضرة، لأن الصلاة التي صلاها وتذكره فيها قلنا أنه يتمها نافلة.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: إذا لبست الجوربين على طهارة فانتقض وضوئي ومسحت عليهما ثم خلعتهما فهل أصلي؟ وإذا صليت فهل أعيد صلاتي؟
نعم، من خلع الجوربين وقد لبسهما على طهارة وكان خلعه لهما بعد حدث، فإن الخلع هنا ينقض الوضوء، وذكر بعض أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء لكن الأول أحوط، فعليه أن يعيد صلاته التي صلاها بهذا الوضوء الذي ذكره، حيث أنه خلع الجوربين بعد أن أحدث فلا يمسح عليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث يقول: هل يجوز أن تلبس المرأة الملابس التي تكون ملونة بمجموعة ألوان أو منقوشة مثل الجلباب أو الخمار أو ما يوضع على الرأس؟
نعم، الأصل في الحجاب أن يكون فضفاضا واسعا ساترا، وألا يكون زينة في نفسه، لأن المراد بالحجاب هو ستر مواضع الفتنة في المرأة، فكيف بالمرأة أن تلبس حجابا فاتنا من عباءة أو من خمار تغطي به وجهها ورأسها أو من غيره تجعله مزركشا فاتنا؟ هذا ينافي الغرض من الحجاب، فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يكون الحجاب سابغا ساترا لجميع بدن المرأة، وأن لا يكون فتنة، لأن المرأة منهية عن التلبس بأي شيء في فتنة، وكذلك لباس أي شيء في فتنة. إذا كانت المرأة منهية عن أن تضرب بقدميها حتى لا يسمع ما في رجلها من حلي، فكيف هي، لأن ذلك يؤدي إلى الافتتان بها، فكيف بها تجعل الحجاب الذي جاء في أصل الشرع لأجل ستر زينة المرأة أن تجعله زينة في نفسه؟ هذا لا يليق فعله بالمرأة المسلمة. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الرابع والأخير يقول: إذا التحق المصلي في صلاة الجمعة والإمام قد ركع في الركعة الثانية، هل يقضي ركعة واحدة فقط أو يتمها ظهرا؟ وإذا التحق بالإمام في التشهد فماذا عليه أن يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة مثل ما ذكر في احتماله، الاحتمال الأول في السؤال بأن أدرك الإمام وهو في الركعة الثانية من الجمعة، ففي هذه الحال يتمها جمعة، وأما إذا لم يدركه إلا في التشهد فإن الجمعة قد فاتته فيتمها نفلا، ويلزمه أن يصلي الظهر أربعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من حائل، المستمع عبد الله العزاني، يقول: رزقت بمولودة وسميتها ملاك، وعندما أردت إضافتها إلى في الأحوال المدنية قالوا بأن هذا الأمر ممنوع، وسميتها في الحال أسماء، ولكن الأم وبقية الأهل متمسكين بالاسم الأول وعرفت باسم ملاك، وسمعت أنه لا يجوز، فهل علي أن أغيره أم ماذا؟ هل علي ذنب؟ أفتونا مأجورين.
ملاك هو مأخوذ من الملك، والملك واحد الملائكة، ولا يجوز للمرء المسلم أن يسمي ولدا له بشيء من أسماء الملائكة، هذا منكر ولا يصح. ولذلك هو هنا قد أرشده أو أرشدته الجهة المختصة إلى تغيير الاسم فغيره، ولكن ينبغي أن ينبه على أهل البيت بأن لا يسموا هذه البنت بهذا الاسم، فيجب عليهم تركه والالتزام بما بالاسم الذي سماها به والدها وهو أسماء. نعم.
هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: هل كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يختمون المجلس بكفارة المجلس المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بسورة العصر؟ يقول: لأني بحثت فلم أجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بختم المجلس بسورة العصر، وهل هذا الأمر من البدع المستحدثة؟
نعم، كفارة المجلس ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إلى أن يقال في نهاية المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهي ثابتة، وما دامت ثابتة فحري بالمسلم أن يفعلها، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطبقون ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغهم من قوله، لأنهم من أشد الناس حرصا على تطبيق السنة المشرفة. وأما قراءة الإنسان للعصر سورة العصر إذا أراد أن يفترق مع أخيه، فهذه وردت في حديث أخرجه الطبراني أنه قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: لقد نذرت بأن لا أتزوج حتى تتم والدتي حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم، وذلك ضايقها كثيرا، ولمدة 6 أشهر لم تحفظ سوى سورة النبأ والنازعات وعبسة، ويكاد يشق عليها ذلك، فهل هذا من العقوق لأني قد ضايقتها؟ وهل يجوز أن أتزوج قبل أن تتم الحفظ؟ ماذا علي أن أفعل؟
نعم، هذا النذر من ظاهر السؤال ليس المقصود به التبرر، وإنما المقصود به الحث أو المنع. وإذا كان المراد بالنذر الحث أو المنع فإنه يجزئه في ذلك، إذا أراد الحنث فيه يجزئه في ذلك كفارة اليمين، فكفارة اليمين هنا مغنية، بل إنها إذا كان ذلك خيرا فالأولى في حقها أن تكفر، لعموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالحمد لله، هذه المرأة نذرها كأنه يمين، وفي هذه الحال إذا كان ذلك يشق على أمها فالأولى في حقها أن ترجع عن هذا النذر وتكفر عن نذرها بكفارة يمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم فيها معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعاليه، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم. نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال إرسال أسئلتكم على العنوان البريدي: وزارة الثقافة والإعلام، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو إرسال الأسئلة عبر الفاكس 01-442-5543 حتى يجمعنا لقاء بكم قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.